السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد والمتمجد بالتمجيد الذي لا تبلغه صفات العبيد وليس له منازع ولا نديد، الذي لا يفره المنع ولا الجمود ولا يكديه الإعطاء ولا الجود. عباده الخلائق ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم ونهج سبيل الراغبين إليه والطالبين ما لديه. الكل يسأل ويعطى، الكل يسأل ويعطى، وما أثر ذلك في جوده ولا أنفذ سعة ما عنده، لأنه الجواد الذي لا يغيظه سؤال السائلين ولا يبخله إلحاح الملحين. الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله، والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده. الله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والمعطي بلا حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بكن فيكون، والذي أرسل رسوله إلى العالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل وأتوسل إليه بأسمائه وصفاته: اللهم يا فالق الحب والنوى، يا عالم السر والنجوى، اللهم يا فالق الإصباح ويا عالم السر والنجوى، اللهم يا فالق الإصباح ويا عالم السر والنجوى، إلهنا وسيدنا ومولانا، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، إلهنا إلهنا، يا سامع الدعاء يا مجيب الرجاء، من الذي سألك فرددته، ومن الذي لجأ إليك فأسلمته، ومن الذي هرب إليك فطردته؟ إلهنا، أغلقت الملوك أبوابها وأنت بابك مفتوح للتائبين، تب علينا يا كريم واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. إلهنا، من نقصد وأنت المقصود، ومن نتوجه إليك وأنت الرب المعبود، ومن نرجو وأنت صاحب الكرم وصاحب الجود. إلهنا، لو أردت إهانتنا لم تهدنا، لو أردت فضيحتنا لم تسترنا. إلهنا، اجعل هذه ساعة إجابة، اللهم اجعل هذه لحظات إجابة، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا، ولا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم انصرنا على عدونا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم انصر بنا ولا تستبدلنا، اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة يا كريم. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، مرحبا أحبتي في الله وإخوتي في الله، نواصل الكلام في لقاءاتنا التي بدأناها مع حضراتكم في هذه القناة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يوفق أهلها والذين يقومون عليها إلى أن يلهمهم الله صوابهم ورشدهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يجعلهم عاملين لنصرة دينهم. آمين آمين. وبعد، أخي الحبيب، أختي الفاضلة، اسمعوا ما قاله الناظم في بيت جميل يورث عقيدة التسليم لرب العالمين: لا تدبرن لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. لا تدبرن لك أمرا، أولو التدبير دائما هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. الله عز وجل أولى بك لأنه الذي خلقك، وهو الذي يعلم ما ينفع لك مما يضر بك. عباد الله، إننا في هذه الليلة نتكلم تحت عنوان، لعل منكم من قرأه على الشاشة: تحديد النسل، علامة استفهام. وهذا العنوان جئت به من اللقاء الماضي، فاللقاء الماضي كان عنوان الحلقة: الإسلام قوة الغد العالمية، أي أن الإسلام هو الذي سيسود العالم، أي أن الإسلام هو الذي سيسيطر على العالم ويسوس العالم في المستقبل القريب. من الذي قال هذا الكلام؟ الإسلام قوة الغد العالمية. قلت لكم قالها رجل مستشرق أجنبي، كتب كتابا بعنوان الإسلام قوة الغد العالمية. مين اللي بيقول الكلام ده؟ رجل مستشرق أجنبي، باول شمتز. هذا الرجل درس في الإسلام وعرف الإسلام، واستطاع أن يتنبأ بما درسه وعرفه أن المستقبل للمسلمين، وأن السيطرة والقوة القادمة للمسلمين. ومن المصيبة ومن المؤسف أننا لا نعرف من نحن، وأن غيرنا يعرف من نحن، أن المسلم لا يعرف قدره، لا يعرف المقدرات التي بين يديه. وصدق الشافعي عندما قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، نحن أسأنا فهم الدين وفرطنا في مستقبل المسلمين، وأهدرنا هذه السبل التي تأتي بالتمكين، لكن الغرب عرفه. الراجل بيقول في الكتاب: الإسلام قوة الغد العالمي، الغد القريب للمسلمين. ثم بينت أن هذا الرجل وأن غيره ممن درسوا طبيعة الأمة الإسلامية عرفوا أن هذا الدين سينتصر، وأن هذا الدين هو الذي سيغلب. لماذا؟ لأن الإسلام، قلت، كدين عناصر قوته متكاملة. لم يكن هذا في دين آخر ولا في ملة أخرى، سواء كانت سماوية كما يقال أو سواء كانت أرضية. الإسلام كدين عناصر قوته متكاملة. لكنني قلت لكم إن قوة الأمة الإسلامية تتركز بحسب الدراسات العلمية الجغرافية الطبيعية العقائدية في 4 أسباب ذكرتها في اللقاء الماضي، ولم أتكلم إلا عن 2 فقط. قلت إن قوة المسلمين تتركز أولا في الموقع الجغرافي، فالأمة الإسلامية والعالم الإسلامي بأطرافه المترامية يملك موقعا جغرافيا يميزه عن العالم كله، بحيث يملك أسباب القوة من خلال الموقع الجغرافي لو أحسن استغلاله. أما السبب الثاني الذي تكلمت عنه أيضا في اللقاء الماضي وهو الثروات الطبيعية، العالم الإسلامي يملك صنوف الثروات الطبيعية المعدنية الحيوانية الغذائية البرية البحرية، كل ما يمكن أن يكون من قيمة معدنية أو غذائية لا تنعدم من أطراف الأمة الإسلامية. يعني الأمة الإسلامية لو تكاملت لما استوردت بنسا واحدا من غيره. الغرب يعلم هذا، الغرب يعلم يقينا أن الأمة الإسلامية دي تملك قوة التكامل التي يمكن أن تستغني بها عن غيره، لذلك لابد من تفريقها وتمزيقها وتقطيعها حيث لا تتكامل، حيث لا تتواصل، حيث لا تتعاون، حيث تظل متفرقة. وحذرنا الله فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النتيجة الطبيعية إيه؟ أن الثروات التي تملكها الأمة ذهبت خارج الأمة، المواد الخام اللي تملكها الأمة أخذها الغرب وصنع منها صناعات بيعت للأمة الإسلامية، مع أنها أخذت مواد خام من الأمة الإسلامية. هذا ما تكلمت عنه في اللقاء الماضي، وقد انتهيت سريعا من هذين الأمرين. أما وإننا الليلة على موعد للكلام عن العنصر الثالث من عناصر القوة في العالم الإسلامي، مش إحنا اللي عرفناها، لا، ده الغرب اللي عرف. العالم الغربي درس الإسلام ودرس الأمة الإسلامية ودرس العالم الإسلامي وعرف قدر هذه الأمة، فرأى هذا الكاتب ورأى أهل الغرب جميعا أن السبب الثالث من أسباب قوة المسلمين هو الخصوبة البشرية. الخصوبة البشرية يعني إيه؟ الإنتاج البشري يعني إيه؟ يعني الإنتاج السكاني يعني إيه؟ يعني الخلفة يعني إيه؟ يعني زيادة النسل. زيادة النسل، زيادة النسل قوة؟ والله العظيم الخلفة قوة؟ والله. يعني انت عايز تقنعني ان انا لما اخلف ولد واثنين وثلاثة واربعة ده بيعطي المسلمين قوة؟ اقسم على ذلك. يا جماعة ده احنا تربينا وكبرنا ودرسنا وقرأنا وحفظنا ورضعنا ان زيادة النسل ازمة سكانية، ان زيادة النسل ازمة اقتصادية، ان زيادة النسل ازمة تعليمية وازمة صحية وازمة ثقافية في كل المجالات. لا والله، اسمع ما قاله هذا الرجل في كتابه. يقول هذا الرجل شيمتز، هذا يقول إن الزيادة السكانية والمواد الخام هما مصدر القوة النامية في العالم الإسلامي. تاني، إن الزيادة السكانية والمواد الخام هما مصدر القوة النامية في العالم الإسلامي. ده الكلام ده كلام هو ده كلام الغرب، الغرب بيقول الكلام ده. طب اسمع ما قاله أيضا هذا الرجل، يقول باول شمتس في كتابه الإسلام وقوة الغد العالمية، يقول لو رتب المرء ما يملك الشرق من أسباب القوة، كلمة الشرق المقصود بها إيه؟ المسلمين، لأن المنطقة الشرقية دي هي منطقة العالم الإسلامي اللي هو العرب والمسلمين. يقول هذا الرجل لو رتب المرء ما يملك الشرق من أسباب القوة بدا له، إيه اللي يطلع واضح؟ بدا له أن الخصوبة البشرية، أن الخصوبة البشرية ستحدد بطريقة حاسمة المستقبل السياسي للعالم الإسلامي. يا خبر، مش ممكن، مش ممكن الكلام ده. ما هو أنا قلت لك المرة اللي فاتت، قلت لك نحن لا نعاني من قوة الأعداء، إنما نعاني من جهل الأبناء، جهلنا بنفسنا. إحنا نجهل طاقتنا، وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. أنت لو جاهل نفسك يبقى دي مصيبة. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. الراجل بيقول إيه؟ لو رتبنا الأوراق ونظرنا إلى المنطقة الشرقية دي لعرفنا أن الخصوبة البشرية ستحدد بطريقة حاسمة المستقبل السياسي للعالم الإسلامي. كلام غريب، احنا ما سمعناهوش قبل كده، احنا اتربينا على غير كده خالص. طب اسمع، يقول هذا الرجل في كتابه أثبتت الدراسات، أثبتت الدراسات أن الخصوبة البشرية في هذه المنطقة، وأن سكان هذه المنطقة اللي هو المنطقة الشرقية رح نسألين هذا، سكان هذه المنطقة يملكون من الخصوبة البشرية ما لا يملكه أهل المنطقة الأوروبية. يعني الجماعة في أوروبا ما عندهمش الخصوبة دي، ربنا حبانا إحنا بقضية الخصوبة البشرية. ولذلك تقرأ أنت في بعض الدول الغربية بيدوا مكافآت على كل مولود ومنحة، أو يبحثون عن علاجات وأدوية كثيرة جدا من أجل زيادة معدل الإنتاج البشري في الغرب، زيادة معدل الإنتاج البشري في الغرب. وهو يقول إن المنطقة الشرقية تملك من الخصوبة البشرية، اسمع بيقول إيه، ما يكون كافيا لنقل السلطة من الغرب إلى الشرق في أقل من عشرات السنين، في أقل من عشرات السنين. ولذلك أنا لم يكن غريبا علي، ما استغربتش خالص، وأنا بسمع وزيرة الصين السابقة، وزيرة الصين السابقة بتقول إيه، وكلام ده موجود وقيل في بعض القنوات العربية الفضائية، بتقول أنا أتعجب كيف تشتكون في المنطقة العربية من زيادة النسل، مع أن زيادة السكان تعتبر ثروة قومية. ده كلامها، ثروة قومية، الصين تعتبر زيادة السكانية ثروة قومية، ونحن نعتبرها بلوى قومية. طب دلوني كيف نتكلم ونحن نأتي بكلامهم قبل أن نأتي بكلام ربنا، يعني بمنطق العقل بنتكلم أولا، لأن احنا بنتكلم ناس بيقولوا يا عم كلمني بالعقل يا سيد، ربنا عرفوه بالعقل، مع أن الكلمة باطلة. كلمة ربنا عرفوه بالعقل هذه كلمة باطلة غير صحيحة، فالله تعالى قال لنبيه ووجدك ضالا فهدى، فالذي هدى هو الله ليس بعقله، وإلا فإن أعقل الناس خرجوا إلى الطائرة وصعدوا إلى الصاروخ والسماء، ومع ذلك ما وصلوا إلى الله. إذن ما عرف الإنسان ربه بعقله، إنما عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي، عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. كما قال الآخر تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. أنا عايز المقطع الأول، تالله لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا. يبقى بالتالي لما نتكلم ونقول ربنا عرفوه بالعقل، لا، العقل أداة فهم، العقل سبيل المعرفة، لكن الذي يهدي هو الله، فإذا علم من عبده خيرا هداه. اللهم اهدنا، اللهم بصرنا، اللهم ألهمنا رشدنا. فقبل أن نتكلم عن الأدلة الشرعية وعن مناقشة المسألة بالمنظور الشرعي، أنا الآن من خلال منبر قناة الخليجية أتوجه إلى الأمة الإسلامية بتصحيح مفهوم الإنتاج البشري والخصوبة البشرية، وبيان أننا نملك ثروة يمكن أن نغزو العالم بها. طب اسمع آخر كلمة برضو موجودة في كتاب الرجل ده، بيقول إيه؟ يقول باول شمس هذا إيه؟ يقول الثراء في المواليد دعامة المستقبل السياسي الإسلامي. الثراء في المواليد يعني زيادة في المواليد دعامة المستقبل السياسي الإسلامي، يعني هذا سلاح القوة الذي سيمكن المسلمين من نقل السلطة والسيطرة من الغرب إلى الشرق. كل هذه الحقائق بدأت بها أحبتي في الله لنعلم أن الغرب عرف قوة الشرق، أن الغرب عرف من نحن، فهل نعرف نحن من نحن؟ جوستاف لوبون لما قال ويل للغرب إذا صح الشرق فمتى يصحو اللاهثون خلف الغرب؟ إمتى نصحى؟ إمتى نعرف إحنا مين؟ إمتى نعرف قدرنا؟ إمتى نعرف النعم اللي ربنا ادهنا؟ إمتى نشكر ربنا على إننا ربنا من علينا بالخصوبة البشرية؟ بس نستغلها. إن الإسلام كدين يملك من العناصر المتكاملة ما يجعله مسيطرا، ومما حبان الله الإنتاج البشري لو أحسن المسلمون استغلاله. طب احنا من يوم ما عملنا تحديد نسل كانت النتيجة ايه؟ طب حتى اللي خلفناهم دول عملنا فيهم ايه؟ قعدناهم على هاوي وعلى قوارع الطرق وفي المسارح والسينما، وادي شباب المسلمين. من يوم ما خلفنا اتنين وتلاتة حتى الاتنين بعتناهم فين؟ مش في المسجد، في السيمة وفي المسرح وفي الاستاد قاعد بقى 4 ساعات، وعلى الحفلات الليلية ألوف مؤلفة. إذن هل استفاد المسلمون من تحديد النسل؟ هل استغنى المسلمون بتحديد النسل؟ ده احنا قدام قضية كبيرة جدا وخطيرة جدا. لكن الحقيقة أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا. أنا عايز أقول إن المشكلة إن في من المسلمين علماء قالوا لازم نحدد النسل. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن احنا عندنا أسباب تدل على ذلك، واستطاعوا أن يخرجوا إشكالات وشبهات على المسلمين يقنعوا المسلمين بتحديد النسل. وليس بعجيب أننا نجد عملاء للغرب وأعوانا لهم. مش عجيب جدا أن احنا نلاقي ناس عملاء هم ربوهم وأرضعوهم وأرسلوهم وبعثوهم إلينا، فظلوا يقنعوننا بما ليس في ديننا. قالونا إن تحديد النسل لمصلحة الأمة الإسلامية، وإن تحديد النسل هو حل مشاكلنا، وإن كل مشاكلنا محصورة في النسل. طب إيه الأسباب؟ هو ده السؤال، وأرجو أن تنتبه معي الآن. ما هي بواعث تحديد النسل؟ أو ما هي الدوافع لتحديد النسل؟ ليه هم قالوا لنا حددوا النسل؟ عشان يبقى كلام علمي ما يبقاش كلامه بس. هم قالوا لنا كده ليه؟ ما هي الأسباب التي من أجلها أقنعوا الناس الجماهير هنا وهناك بتحديد النسل؟ ذكروا أسباباً تجتمع في أربعة أسباب. أربع أسباب اعتبروها هي محور الأدلة على قضية تحديد النسل. السبب الأول في تحديد النسل قالوا الخوف من أن تضيق الأرض بسكانها. الخوف من أن تضيق الأرض بسكانها. يعني إيه يعني تضيق الأرض بسكانها؟ قال لك يعني بسيطة أوي، مساحة الأرض دي محدودة ولا مش محدودة؟ هتقول له محدودة. والموارد التي موجودة في باطن الأرض محدودة؟ يقول لك آه، تقول له محدودة. يقول لك إذن عندما يزداد النسل بالتالي ستضيق مساحة الأرض وتقل الموارد، وإذا قلت الموارد وضاقت المساحة يؤثر ذلك على المستوى المعيشي والمستوى الصحي والمستوى العلمي والمستوى الثقافي، مما ينتج عنه عري وفقر وبؤس وشقاء، مما ينتج عنه تنازع وحرب ودمار. الدنيا كلها بقت سودة، كل ده عشان ايه؟ النسل. هذا ما يقولونه للناس، هذه شبهتهم، هذا دليلهم. الأول الخوف من أن تضيق الأرض بسكانها. الأرض هتضيق فهنروح فين؟ والموارد اللي موجودة في باطن الأرض محدودة فمش هيكفينا، هيكون نتيجته ايه؟ فقر وجهل. ولما يكون فقر وجهل وعري وشقاء وبؤس تكون النتيجة ايه؟ ناكل في بعض، ننحر في بعض، نقتل في بعض. يبقى بالتالي الحل ايه؟ حدد النسل عشان تعيش مستريح ومبسوط. جميل. طب في تاني؟ اه، قالوا الدليل الثاني على تحديد النسل هو ان تحديد النسل يتناسب مع الفطرة. ايه ده، معقولة؟ اه، يقول لك الفطرة بتقول حدد النسل. الفطرة ازاي؟ يقول لك بسيطة، انا اقنعك. ربنا سبحانه وتعالى قدر الموت ولا ما قدرش؟ تقول له اه. يقول لك طب ليه؟ ما هو الموت ده عشان ده يموت وده يعيش، يقوم بالتالي يبقى في مكان. لو ربنا سبحانه وتعالى اراد الا يموت احد ما كانش موت حد، انما ده يموت وده يعيش عشان ايه؟ عشان يبقى في تناسب. وقدر ان يكون هناك عقيم، طب العقيم ليه؟ عشان برضه يبقى في تناسب. طيب وقدر ان ربنا ان يكون في حروب وامراض عشان الناس تموت، كل ده ليه؟ عشان ما يبقاش في زحمة. فاذا كان الله قدر ذلك بالاسباب الطبيعية فما المانع ان نحدد النسل بالاسباب العلمية الحديثة؟ ايه رأيك في الشبهة دي؟ شبهة شياطين، شبهة شياطين. هنرد عليه وعلى قبله وعلى بعده. وسنضحض هذا الباطل، كذلك نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. سنضحض هذه الشبهات ونزيل هذه الإشكالات. وطبعا ده مش عجيب ان احنا نسمع الكلام ده يعني. فدعهم يزعمون الصبح ليلا، فدعهم يزعمون الصبح ليلا. أيعمى العالمون عن الضياء؟ لما يخلي لك النهار ليل، لكن العاقل الذي عنده عقيدة وإيمان لا يتأثر بهذا الكلام. ليه؟ لأنه يتأنى، يفكر، يتأمل، يتدبر. هذه هي الشبهة الثانية. اتصال. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
أهلا مرحبا يا أبا أمين.
ربنا يحفظ حضرتك يا مولانا. والله جزاك الله حفظ الله.
امين، جزاك الله خير ولك بمثل ذلك.
ربنا يعز حضرتك ويشرح صدرك ان شاء الله
سيدنا. امين امين يا رب، امين يا رب.
سيدنا لينا سؤال عند حضرتك يعني بعنوان هذا الدرس.
الله المستعان.
رجل عنده 60 عام.
رجل عنده
60 عام.
60 عاما ما شاء الله.
له يعني ايه؟ له اولاد من زوجة اخرى.
له اولاد من زوجة اخرى.
فتزوج من زوجة ايه ثانية ولها اولاد من زوج اخر.
نعم.
فهل يجوز لا يعني اللي انا ما خلفش منها يعني اشترط عليها ان هي ما انجبش منها اولاد.
نعم.
قال يا ابوش شرعا
الزوجة الثانية
اللي انا اشترط عليها.
نعم.
اللي انا ما خلفش منها يعني.
نعم. الله المستعان.
ماشي جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا يا ابا امين. في امان الله. الله المستعان. إذن أحبتي في الله، قلت هناك شبه ألقى بها أهل الباطن على الناس فأقنعوا الناس إنه لابد من تحديد النسل. الشبه الأولى قلنا إيه؟ الخوف أن تضيق الأرض بسكانه، الأرض تبقى ضيقة وتبقى المسألة صعبة جدا وما نعرفش ناكل وناكل في بعض. الشبهة الثانية قالوا إن هذا يتناسب مع الفطرة، إذا كان ربنا قدر موت وقدر مرض وقدر حروب وقدر عقم يبقى دي كلها أسباب طبيعية ليه؟ لتحديد الناس. يبقى احنا لما نحدد بعد كده تحديد الناس بوسائل أخرى فما فيش مانع، دي زي دي. طيب السبب الثالث أو الشبهة الثالثة اللي احتج بها هؤلاء، ما الدليل على أن تحديد النسل جائز ولا بد منه بل فيه المصلحة؟ قالوا إن تحديد النسل يصون الأسرة من الفقر والآفات. يعني أنت لما تخلف اتنين زي لما تخلف أربعة، يعني أنا دخلي ألف جنيه لما أصرف بالألف جنيه دول على اتنين زي لما أصرفهم على أربعة؟ هتقوله لا، يقول لك إيه رأيك بقى؟ لما تكون عندك اتنين تدخلهم مدرسة خاصة وتصرف عليهم، لكن لما يكون عندك أربعة مش هتقدر. إيه رأيك؟ لما يكون عندك اتنين هتجيب لهم طقمين، لما يكون عندك اربعة هتجيب لكل واحد طقم. ها ايه رأيك بقى؟ شفت انا اقنعتك اهو. فاذا تحديد النسل يصون الاسرة من الفقر ومن المرض، وبالتالي لابد من تحديد النسل. فما تخلفش اربعة لو سمحت، ولا خمسة ولا حتى تلاتة، فهم اتنين يعني خليهم واحد برضه كده. يعني ليه؟ ده لمصلحتك، ده لمصلحتنا، ده عشان نقدر ننتصر على أعدائنا. هذه شبهة ثالثة. الشبهة الرابعة أو الدليل الرابع على تحديد النسل، قالوا إن تحديد النسل يصون للمرأة جمالها وجسدها. فالست لما تنجب كثير مرة واثنين وثلاثة تذهب صحتها ويذهب جمالها، تكون النتيجة إن الزوج ينصرف عن زوجته وبعدين يتجوز عليها، تكون النتيجة إن أنت اللي خسرتي. طب الحل إيه؟ لا ما تخلفيش، عشان تفضلي جيتها جميلة ويسيبك من عياله كلام ده، ولا رضاعة ولا كلام ده كله. ها؟ خليك حافظ على جمالك عشان تقدر تحافظ على جوزك. وأقنعوا المرأة المسلمة أن الإنجاب يساوي خراب البيت، وأن الإنجاب يساوي أن الرجل لن يستطيع أن يفارقك إلا إذا أنك أهملت في نفسك عن طريق الإنجاب، وبالتالي الإنجاب أصبح يمثل يساوي فشل الحياة الزوجية بانصراف الزوج عن زوجته. هذه هي الشبه الأربعة الرئيسية أو الرئيسة في قضية تحديد النسل. تعالوا أحبتي في الله لنناقش هذا الكلام، الكلام اللي أضعفوا به العقيدة، الكلام الذي استطاعوا به أن يوقع المسلمين في حيرة، مع أن المسلم بطبيعته يثق في الله ويسلم لله ويتوكل على الله. وقال ذنون المصري علامة التوكل انقطاع المطامع، يعني لا يتعلق إلا من إلا بالله إلا بالله. وذكر ابن الجوزي وذكر غيره أن رجلا كان في طريق فجلس بعدما أصابه التعب والنصب في ظل شجرة، استند في ظل شجرة وأسند ظهره ورفع رأسه، وبينما هو ينظر إلى أعلى يبص فوق كده إذا بالرجل ينظر فيرى في فم عصفور ثمرة ينتقل من فوق شجرة من أشجار النخيل إلى أخرى ليس بها من ثمار النخيل، ينتقل من شجرة إلى شجرة هذا العصفور الصغير وفي فمه هذا الطعام. ثم رأى الرجل هو ينظر المنظر يتكرر، العصفور يذهب إلى هذه الشجرة التي بها ثمر إلى ينتقل الأخرى التي ليس بها ثمر، قال إن لهذا العصفور شأنا. العصفور ده له حكاية له قصة. قال فلأعرفنها. فتسلق الرجل الشجرة ورقى وارتقى إلى سقفها، وفي أعلى النخلة أو شجر النخلة نظر فإذا به يرى حية عمياء، حية عمياء يأتي العصفور إليها والطعام في فمه، فإذا وصل إليها ورور بجناحيه سمعت الحية صوت الجناحان ففتحت فاها فوضع الطعام، فقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إذن أحبتي في الله، نحن نعبد إلها رازقا قويا أحاط بكل شيء. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا شيخ.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ، جزاك الله خيرا.
وجزاكم أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ عايز أسألك سؤال.
الله المستعان.
أنا كان جوزي حلف علي طلاق ثلاثة هو ما يقرب لي لمدة سنة.
نعم.
وبعدين يا شيخ مش قادر على طلاقه، فايه الحكم حضرتك؟
لا يستطيع
طلاق ثلاثة، بس هو بيقول لي انا في نيتي ان هو كان تهديد مش طلاق.
نعم
كان في نيته الطلاق، وهو على طول يا شيخ كثير الحلفان بالطلاق، فانا اعمل ايه دلوقتي؟
نعم يا ام احمد.
ايوه يا شيخ.
اولا اسال الله تعالى ان يثبتك وان يبارك فيك.
امين يا شيخ.
ثانيا لا استطيع أن أتكلم في فتوى طلاق إلا عن طريق الرجل، فاجعلي الزوج يتصل علي إن استطاع في هذه الحلقة أسمع منه، إنما الطلاق لا ترتب فيه الفتوى على كلام المرأة وحدها باستقلالها، إنما يكون الزوج هو المتكلم أولا. فيتصل علي الزوج إن شاء الله ونجيب والله المستعان. أحبتي في الله، إذن نحن نقول إن هذه الشبه هي التي اعتمد عليها أعداؤنا وتبناها من أبنائنا من يزعمون العلم، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نفعل؟ كما قال القائل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القريحة والعلوم، وكم من كلام قد تضمن حكمة نال الكساد بسوق من لا يفهم. يستدلون بكلام الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم باطل، وكم من كلام قد تضمن حكمة نال الكساد بسوق من لا يفهم، يعني كالعير يقتلها الظمأ في الصحراء والماء على ظهره. فنحن أمة نملك من الخير والرزق والنعمة ما لا نعرف قدره وهي بين أيدينا. علماؤنا إلا من رحم الله بينوا للأمة، لكن هناك علماء سوء لبسوا على الناس دينهم وفتنوا أبناء المسلمين في عقيدة التوكل والرزق والثقة برب العالمين سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم عن هذه الأدلة، عن الدليل الأول اللي هو إيه؟ قالوا لنا لابد من تحديد النسل. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه تضيق الأرض بسكانها، تضيق الأرض بسكانها. يعني إيه؟ يعني مساحة الأرض محدودة، وهذه المساحة المحدودة محدودة أيضا فيها الموارد، وإذا كانت هناك زيادة تؤثر بلا شك على هذه المساحة وعلى هذه الموارد فتكون النتيجة كما ذكرت آنفا. كيف نرد على هذا الكلام؟ الرد بسيط من أربعة أوجه. الوجه الأول، إنهم يظنون بالله الظنون. احفظ الرد الأول، يظنون بالله الظنون. إي والله، فهؤلاء أصحاب عقيدة فاسدة لا يعرفون الله ولا يعرفون أن من أسمائه الرزاق وأن من أسمائه الحكيم وأن من أسمائه المحصي وأن من أسمائه عز وجل القوي المتين. ولذلك لما تقرأ الآية التي في سورة الذاريات قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فجمع مع اسم الرزاق القوة، جمع مع اسم الرزاق القوي المتين، ليدل على أنه عز وجل قدر كل شيء وأعد لكل شيء عدته. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. فالله قدر كل شيء، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ولذا أقول الرد الأول على هؤلاء الذين يقولون تضيق الأرض بسكانها، أنتم بتسيئوا الظن بالله، والله عز وجل خلق الخلق ويعلم ما سيكون ويعلم ما كان ويعلم ما سيكون لو كان كيف يكون، وأنه ما قدر روحا إلا وقدر لها رزقها وأجلها وعملها وحكم عليها بالشقاوة والسعادة. وذلك لا يعني أن العبد يعمل، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن الله عز وجل لما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، جعل ذلك يعني أن العبد يؤدي ما عليه أخذا بالأسباب ويفوض الأمر لله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تضيق الأرض، الأرض تضيق يا عقلاء الناس، والله قدر كل شيء فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تعرفون قصة المرأة التي خرج زوجها إلى الجهاد، خرج زوجها إلى الجهاد فاجتمعت النسوة على هذه المرأة المسكينة وقالوا لها خرج إلى الجهاد وتركك يا مسكينة، لو مات من يرعاك؟ لو مات من ينفق عليك؟ لو مات من سيربي بناتك وأبنائك؟ لو مات تظلين أرملة وتصبحين وحيدة. وظلوا يبكتونها ويؤلمونها. فلما كان ذلك صاحت، صاحت قالت اتركوني، إني تزوجت رجلا عرفت عنه أنه أكال ولم أعرف أنه رزاق، فإذا مات الأكال بقي الرزاق، فإذا مات الأكال بقي الرزاق. منذ متى كان الزوج رازقا؟ إنما الزوج سبب في الرزق. اتصال معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
ازيك صحتك؟
أهلا وسهلا وسهلا، مرحبا أستاذ أشرف.
أشرف يا شيخ عبد الله، اللي طلعت معاك مرة عمرة اللي كان معايا محمد ومريم.
أهلا وسهلا مرحبا يا أستاذ أشرف. أهلا وسهلا.
ازيك عامل إيه؟
بارك الله تعالى لك في محمد وفي مريم.
وحشتني كتير أوي والله يا شيخ.
شرفنا بك.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
آمين وأنت كذلك.
والله في سؤال كنت عايز اطرحه على حضرتك ويا ريت تجيبني فيه.
الله المستعان.
انا عندي كان في ورث طالع من والدي، مبلغ كان طالع حوالي 20,000 جنيه. احنا حوالي 5 اخوات وبنت معايا يا شيخ.
نعم.
فالشيك طلع باسم اخويا اللي هو اصغر مني باسمه هو. فقلت له بروح مع بعض نشيط، فقلت له نقسم بالشرع ربنا، واخد بالك يا شيخ؟
نعم نعم.
فقلت له حتى قلت له تعالى نسال الراجل بتاع الشباك اللي هو بتاع النيابه على اساس ان احنا نستفسر عن ايه الشرع اللي هو يتقسم علينا.
نعم.
قال لي مش مشكله، خلاص مش مشكله. فقلت له انا عامه انا مش مسؤول عن اللي هيحصل ده. فراح قال لهم ان احنا هنقسم الفلوس كلها بسوى واحد على بعض.